الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام بالنسبة للأقل والأكثر ارتباطيين وفي وجه جريان البراءة عن الأكثر، فقلنا يقع الكلام في البراءة العقلية وفي البراءة النقدية، وكان الكلام فيما سبق في البراءة العقلية، وبينا ذكرنا وجهين للشيخ الأنصاري رحمه الله في كيفية انحلال العلم الإجمالي وفي جريان البراءة العقلية عن الأكثر. الوجه الأول حاصله أنه عندنا علم تفصيلي بوجوب الأقل، هذا العلم يدور أمره بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، هذا كان الوجه الأول باعتبار أن الأقل هو واجب على كل حال، لأنه في الواقع إن كان الواجب إن كان متعلق الوجوب هو الأقل فالأقل واجب نفسي واجب نفسي، وإن كان في الواقع متعلق بالأكبر بالأكبر فالأقل واجب غيري واجب غيري. الوجه الأول كان. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري أنه الأقل أيضا واجب على كل حال، ولكن وجوب نفسي استقلالي أو وجوب نفسي ضمني، باعتبار أن الواجب في الواقع إن كان هو الأقل ست أجزاء مثلا فالأقل واجب واجب نفسي واستقلالي، وإن كان في الواقع أن الواجب هو الأكثر فالأقل واجب نفسي إنما ضمني، باعتبار أن الوجوب المتعلق بالجامع أو فقل الأمر المتعلق بالمركب ينحل هذا الوجوب ويتعدد بتعدد أجزائه فيصبح لكل جزء حكم إنما ضمني، فالقراءة واجب والتكبير واجب والركوع واجب والسجود وجوب نفسي ولكن ضمني ليس استقلالي. أما الوجه الأول هذا بالسابق ذكرناه قلنا، أما الآن المناقشة في هذين الأمرين أو في هذين الوجهين فنرى أنه هل ينحل العلم الإجمالي في كل منهما أم لا. أما الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري فالإنصاف أنه لم يكتب له التوفيق، هذا الوجه الأول. لماذا لم يكتب له التوفيق؟ لم يكتب له التوفيق لما ذكرناه في مبحث مقدمة الوجه. هناك قلنا الوجوب الغيري ميزته أنه إذا كان في الخارج متمايزا عن ماذا؟ عن المقدمة، يعني كان وجوب المقدمة في الخارج يغاير وجوده في الخارج يغاير وجود المقدمة، بحيث يكون المقدمة متوقفا عليه في الخارج. إذن هناك أمران في الخارج، مقدمة وضد مقدمة، فحينئذ يترشح الوجوب الوجوب الغيري يترشح من ذا المقدمة إلى المقدمة. هنا ما عندنا في الخارج أمران متمايزان متغايران، ما عندنا، الموجود في الخارج هو نفسه المركب، يعني ما عندنا مقدمة وضد مقدمة، أنا شيء واحد وهو الصبر المركبة من عدة أجزاء، وأجزاؤها هو عين الصرف. كل ما هنالك إنما يختلفان من حيث اللحاظ والاعتبار. طهارة تلحظ الأجزاء منضم بعض إلى بعض بشرط شيء، طهارة لا لا تلحظ منضم إلى بعض إلى بعض، هذا هو الفارق، فارق اعتباري. أما في الخارج الصلاة هي على الأجزاء، لا أن الأجزاء شيء والصلاة شيء آخر، وبناء عليه فقلنا أيضا سابقا قلنا لا يوجد مقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الهيئي، أصلا مقتضي ما عندنا، لأن الملاك في الاتصاف بالوجوب الهيئي أن يكون وجوده في الخارج متمايزا عن وجود المقدم، هذا هو البلاد، هذا هو المناط، وهذا غير موجود، وعليه فلا ملاك فلا مقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغير، حتى يقال فالأقل واجب على كل حال، إما بالوجوب النفسي وإما بالوجوب صوته غير معنا، فإذا وين تقول واجب على كل حال، بل أكثر من ذلك نقول أكثر من ذلك، حتى على فرض اتصاف الأجزاء بالوجوب الهيئي، يعني هناك مقتضي، أفرض سلمنا بوجود المقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الهيئي، أفرض أنه فضينا النظر عن الإشكال وقلنا لا بأس، مثلا الأجزاء تتصف يعني فيها ملاك فيها مقتضي للاتصال بالوجوب الهيئي، إلا أن هناك مانع من ذلك، ولا يكفي وجود المقتضي بل لا بد من عدم المانع، فقالوا أصلا هناك مانع من اتصافها بالوجوب الهيئي، ما هو هذا المانع؟ قالوا اجتماع الاثنين، ليش؟ قالوا إن الأجزاء باعتبار أن الأمر بالمركب ينبسط يعني ينحل إلى الأمر بأجزائه، فتكون الأجزاء واجبة بالوجوب الضمني، بالوجوب النفس الضمني الأجزاء، فإذا قلت هي أيضا واجب الوجوب الغيري بنفسها، ويلزم اجتماع مثلين، واجتماع مثلين بحر. طبعا نحن لا نريد اليوم أن نبحث في هذه المسألة، ذكرناها بالتفصيل في مبحث مقدمة الواجب، ومن أراد فليراجع إلى البحث هناك. نعم أنا أشير إشارة، ليس إلا أشير إشارة، وهي بعضهم أجاب أنه لا يلزم اجتماع الاثنين هنا، بل يكون عندنا انتكاس أحدهما دك في الآخر، أصبح أمر واحد، مثل ما لو نظر الإنسان صلاة الليل أن يصلي صلاة الليل، صلاة الليل مستحبة ومن ندر تصبح واجبة، ولا يمكن أن يبقى الاستحباب والوجوب على صلاة الليل، فقال يندك يصبح أمرا واحدا وواجب، وكل منهما يقتصد من الآخر صفة، الأمر بالندر والندر هو ليس عبادة هو توصل، فيكتسب العبادية من صلاة الليل، والاستحباب في صلاة الليل يكتسب الإلزام من الندر، فيصبح حكم واحد إلزامي. لكن أيضا بعض المشكلة على الانتكاك ما قرر فليراجع، لسه في محل البحث. شاهد الحال أنهم قالوا حتى لو كان هناك مقتضي فهناك مانع من اتصاف الأجزاء بالوجوب الغير. لاحظوا أفرض ناقشنا ونناقش، أفرض بعض قد يقول شيخنا أنه لا يوجد مانع من اجتماع المثلين وكذا، نقول بالانتكاك مثل بعض مثلا، نقول لا أقل، نرجع للإشكال الأول وهي أنها لا مقتضي لاتصافها بالوجوب، أفرض أنه قلنا لا يوجد مانع، لكن بالنتيجة في الواقع لا يوجد مقتضي لاتصاف بالوجوب الغيري. الخلاصة كيف ينحل على هذا الوجه؟ لا ينحل، الخلاصة هكذا، بعد لا يمكن أن تقول الوجوب الأقل هو هذا، يعني الأقل واجب على كل حال، لا يمكن أن تقول على كل حال، بعد لا تقول عندي علم تفصيلي أما وجوب نفسه وجوب غيره حسب وجوب المعنى. إذا عندك شك بالوجوب، لو كان هو الواجب في الواقع فهو واجب نفسه ولا ليس بواجب، فالمفروض أصل رائد التدبير كما قال. يعني شاهدي طبعا تتعارض مع الأكثر، تجري تتعارض مع الأكثر مثلا، فبعد لا ينحل العجيب لا
من يقصد
بناء على هذا الواجب لا ينحل. طبعا هذا عندنا دليل على بناء على هذا الواجب وهو النفس والليل لا ينحل. أما الوجه الثاني وهو الأهم وهو العمد عليه أصلا، أصل العمد عليه، بل بعضهم قال صحيح الشيخ الأنصاري يظهر منه هكذا أصل ولا يريد هذا الوجه، وإن كانت عبارته نص أو ظاهرة في أنه نفسي أو غيره، لكن لا يوجد. ليش؟ لأن هناك وفي مبحث الواجه النفس والغيره بين أنه لا مقتضي له، فحتما هنا لا يريده، لكن عبارته صريحة ولكن هل أراد أم لم يرد هذا الوجه لم يكتب له التوفيق. أما الوجه الثاني فهو العمد. هنا أنا أذكر لك شيئا مقرب بالوجه الثاني، ترتاح شيخنا، ترتاح من كل ما يأتي. طبعا نذكر ما يأتي إن شاء الله من الموانع للانحلال وماطير وفلان وكذا وإلى آخره، لكن أذكر لك مقدم من خلال المقدمين أنت تصبح في راحة شيخنا، ينفتح لك الباب بالنسبة لهذه المسألة. وهي طبعا هنا الواجب الاستقلالي والضمني الأجزاء. هنا لما نقول عندنا على إجمالي شيئتان، أما 9 أجزاء أو 10، باعتبار أن الواجب في الواقع كان هو 9، فالأقل واجب بوجوب نفسي استقلالي، وإن كان الواجب هو 10 أكثر فهو واجب بوجوب نفسي بضمني. هنا تقول عندي علم إجمالي الأنصاف شيخنا، العلم الإجمالي هنا بين حدين، مرة نقول بين نفس التكليفين بين الحدين. هنا في الواقع العلم الإجمالي بين حدين، لا بين تكليفين ولا بين واجبين. لماذا؟ هو في الواقع أنا عندي تكليف ووجوب الصلاة، هذا التكليف هل هو محدود بحد إلى 9 أو ليس محدود بحد إلى 9 إلى 10 إلى 10؟ واضح ولا لا؟ فأنا الشك عندي في الحد، في الحدين يلقل والكفى. تقول أنا عند الجبال الأقل والأكثر، أصل الأقل والأكثر صفة لمن؟ صفة للواجب نفس الواجب، صفة للوجود. الأقل صحيح أنه يقال عند الأقل هل الواجب هو الأقل أو الواجب هو الأكثر، يقال لكن القلة والكثرة بالنسبة للحد، لحد التكليف، لأن هذا التكليف بالنسبة له حد محدود. كيف محدود؟ أن هذا التكليف حده إلى 9 أجزاء أو حده إلى 10 أو 12 أو 14. يعني مثلا مثل الخط، إذا عندك خط، خط ليس له حد بالنتيجة، يقف عند حد إلى ذراع، ذراعين، 3 في هذا الخط. فهنا نقول حد التكليف ما هو؟ حده القلة أم الكثرة؟ ولكن القلة والكثرة ليست مأخوذة لا في الوجوب لا في الواجب، مو مالنا أصلا. يعني بعبارة أخرى، لا، لو كانت قيدا، اسمعني، لو كانت قيدا للواجب للأقل مثلا لكان متباينين، لكان متباينين، لأن معنى الأقل، معنى الأقل أنه الفرق لا عدم الزيادة، معنى الأكثر لا بشرط. إذا قلت القلة والكثرة مأخوذة، ما معنى مأخوذة؟ يعني بشرط لا ولا بشرط، هذا مأخوذ فيه. إذا كان هذا مأخوذ فيه أصبح متباينين، مثل القصر والتمام أصبح متباينين في هذه الصورة، أصبح متباينين. لماذا متباينين؟ لأن الأقل يشترط في عدم الأكثر، حينئذ بشرط لا يشترط في عدم الأكثر، والأكثر لا يكون بشيء لا بشرط شيء. القيد لا إيجابي، قيد يصبح بناء على القيد، معنى بعد لا بشرط أن بشرط لا بشرط شيء يصبح. هذا معنى القيد. لما تقول القلة قيد فيه يعني بشرط لا، لما تقول كثرة شرط فيه يعني بشرط الزيادة، هذا معنى القيد شيخنا. فلو كانت القلة والكثرة مأخوذتين في الواجب لكان ماذا؟ متباينين. وهذا معناه. وما من كان الاحتياط حينئذ بالاتيان الاكثر ضمن الاقل، عمل بالاحتياط. يعني اذا اردت ان تحتاط حينئذ كيف تحتاط؟ تحتاط تاتي بصلاه سبع اجزاء وتاتي بصلاه عشره، بعدين كان الاحتياط بالاتيان بالعاشر في ضمن التسعه، بناء على إذا كانت القلة والكثرة قيد
قيد الواجب والواجب
لا يمكن، لأنه قيد الفرض. ومن هنا قلنا القلة والكثرة ليسا قيدين لا للوجوب ولا للواجب، أصل واجب والواجب لا شيء أصلا. وبناء عليه فمعروض الوجوب هو ذات الأقل، تمشي الذات ذات الأقل لا الأقل المقيد بالقلة أو المقيد مثلا بكذا، لا. في هذه الحالة أحسن في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك شيخنا الجليل، ها وين عندك علمان إجماليين بالتكليف مثلا؟ عندي علم واحد، عندي علم بوجوب فقط، إنما حده يدور بين كذا وبين كذا. التكليف والواجب متعلق بالتكليف، هذا شيء واحد. يعني بعبارة أخرى أنا ما عندي علم إلا علم واحد، وهو علم تفصيلي أصلاً، يعني التفصيلي من أول أمر، أصلاً من أول أمر أنا عندي علم تفصيلي وعندي شك به من أول أمر. علم تفصيلي بوجوب ذات الأقل ها، وشك بدوي بالأكثر وجوب الأكثر، هذا موجود عندي. من أول أمر أنا عندي علم تفصيلي بذات الأقل، يعني التسعة مثلا هذه واجب تفصيلا، هذا والباقي مشكوك من أول أمر. العلم الإجمالي وين؟ نعم العلم الإجمالي تصور بين الحدين، عندي علم إجمالي إما كثرة إما قلة، يعني في الحد لا في المحدود. وهذا شيء أساسي في انتبه من خلال هذه نحل المشكلة بالتمام أصلا، تحل المشكلة أصلا، يعني نكون قد قطعنا أصلا. ليش؟ لأنه كل الإشكال عندك علم إجمالي، كيف نحل العلم الإجمالي؟ وكل إشكال هنا لما فرضت معه ما عندي علم إجمالي صار يتفهم الموضوع. يعني بعبارة أخرى مثل الوجوب مثل الأقل والأكثر استقلاليين بالضبط يصبح. ليش؟ في الأقل والأكثر استقلاليين شيخنا الجليل أنا من أول أمر عندي ماذا؟ علم تفصيلي وعندي شك من أول أمر. يعني مثلا أنا أقول أنا مليون لجلد بمئة دولار أو مئة وخمسين، مئة أو مئة وخمسين أو ألف أو ألفين أشهر. إذا رجعت إلى وجداني أقول أنا في النتيجة عندي يقين بمئة، وهكذا أنت تقول يدور بين المئة أو مئة وخمسين، أنا عندي يقين ماذا؟ بمئة، وعندي شك بخمسين. فهذا موجود عندي في الواقع، هذا موجود عندي، عندي يقين تفصيل وشك بدوي، هذا موجود. نعم أنت تعلم إجمالي في الكل والكفر في الحد، لا في نفس تجنيده ولا في نفس الواجب، هذا ما عندي علم إجمالي فيه. فمن هنا أصلا تسميته بالعلم الإجمالي في التكليف مصالحة، مصالحة شيخ. في الواقع، في الواقع في هذه الحالة أصلا ما عندي إلا علم تفصيلي، وضربنا إليه شكل مثلا. نعم لو كانت القلة والكثرة مأخوذتين في الأقل قبل انصباب الوجوب عليه، قبل تعلق الوجوب فيه، لكان متباينين أصلا، وكان عندنا علم إجمالي، وكان عندنا قضيتين منفصلتين حقيقيتين، إما هذا وإما هذا. العلم الإجمالي يشترط فيه ماذا؟ أن يتركب يتألف من قضيتين منفصلتين حقيقيتين، ما ندخل إما هذا واجب إما هذا واجب، هذه قضية منفصلة يعني قضيتين، إما هذا وإما هذا، قضيتين منفصلتين حقيقيتين، هذا العلم الإجمالي. إذا ما عندك إما إما معناه ما عندك علم إجمالي، وهنا ما عندي إما، عندي الأقل
معلوم
معلوم تعالى وذاك مشكوك. فلو فرضنا أن القلة والكثرة أخذتا قيدين في الأقل لأصبح متباينين مثل القصر والتمام، مثل هذا نجس وذاك نجس، أو هذا مثل واجب شرط مثلا قراءة كبير أو صورة ياسين مثلا الإصباح متباينين، أما دعاء كبير واجب أما صورة ياسين واجب، أما شاءة الله قضيتين منفصلتين ما أدخلوا لا يخلوا، أما هذا خلاف. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك شيخنا يتضح الحال، لا يتضح الحال. ليش يتضح الحال؟ تعرف إلى تسعة أجزاء والعشر أجزاء. أنا الآن عندي يقين على التفصيلي بوجوب التكبيرة والقراءة والصورة مثلا وكذا وكذا وكذا، شكل في الاستعارة أو جلس بالاستراحة مثلا أو شكينا في وجوب الصورة، تتيجي عندي حد معين بعدين هذا واجب وانصب عليه الوجوب، وهذا غير مجمل، ما عندي إجمال أبدا. وإنما هل تجاوزه الوجوب إلى الاستعاذة أو لم تجاوزه، أم وقف عنده يعني مثلا التسليم وقف عنده أو تجاوزه مثلا إلى العاشر تجزي العاشر، هذا الشك يسأل يعني شك في تكليف زائد شك في تكليف، ما عندي علم إجمالي بالتكليف هنا. فإذا كان الأمر كذلك فنقول في هذه الصورة بالنسبة للبراءة العقلية قام الدليل قام البيان على تسعة أجزاء أصبحت هذه منجزة عليه، فتركها عالما عامدا العقل يحكم باستحقاق الإدخال عليه، لأن هذه منجزة واصل إليك وليش تتركها؟ بعد ما تقول يقبح العقاب بلا بيان، البيان موجود أو البيان موجود. أما العاشر مثلا الاستعارة أو الاستراحة مثلا أو الصورة أو أي شيء يشك فيه، هنا لم يصل إلينا بيان من قبل المولى. فلو فرضنا هو واجب في الواقع وتركناه، ليش أخذ من المولى؟ هنا يطلق على العقاب بلا بيان، وبما أن العقاب بلا بيان قبيح يقبح العقاب بلا بيان، فأنت لست ملزم حينئذ بالإتهام الأكثر، فتجد البراءة العقلية عن الأكثر. وين المشكلة يا شيخنا؟ عبر عن الحل، الحال عبر عنه أصلا ما عندي من أول أمر علم إجمالي لا بأس، يعني بالنتيجة أصبح المراد واضح. ويمكن أن نحن نعتقد أنه في الواقع ما عندنا علم إجمالي، ما عندنا علاج. أصلاً يسمى علم إجمالي مسامحة للسبب. يبقى شيء قبل أن ننتقل إلى الموانع التي ذكرت في المقام أو ما قيل بأن العلم الإجمالي قصد من حل لذا ذهب إلى الاحتياط. قبل أن نصل إلى هذه المرتبة بقي إشكال في المقام شيخنا، إشكال ينبغي الالتفات إليه. حاصله قالوا يا جماعة الخير، طيب أنتم لما نفيتم الوجوب عن الأكثر أصلا يستلزمه نفي وجوب الأقل، الأقل غير واجب. لما كان الأكثر غير واجب بعد الأقل غير واجب، ليش؟ لأن الأقل تابع للأكثر ثبوتا وسقوطا وتنشيطا، تابع له وتابع له، والأقل تابع للأكثر. أصلا من أين جاء الأقل؟ من أين جاء وجوب الأقل؟ جاء من الأكثر. لو لا الأكثر ما عندي أقل. أصلا هما أمران ضعيفان، فوجوب الأقل نشأ من وجوب الأكثر، وسقوط وسقوط الأكثر، وتنجيز وتنجيز الأكثر. فإذا نفيت الوجوب عن الأكثر معناه ماذا؟ يستلزم نفي الوجوب عن الأقل. يبقى الأقل قد يشك أنه قد يكون في الواقع الواجب هو ماذا؟ هو الأقل، يعني واجب نفس استقلالي، لكن شك هذا مشكوك أيضا، ننفي بالضراحة. كيف تقولون أنه يجب ماذا؟ يجب الأقل على كل تقدير أنه لا بد منه، وتقول أن الحل العلم إجمالي، وفي الواقع تقول أنا عندي علم تفصيلي وما عندي كذا وكذا، كيف؟ ما عندي هذا الإشكال. جوابه شيخنا الجليل واضح، إلا ننتبه شيخنا. حاصله أصلا نحن لما نقول البراءة عن الأكثر، انتبه شيخنا، ما معنى نفي الأكثر هنا؟ ليس المراد نفي الجزء واقعا، يعني أنا مثلا لما أجريت البراءة عن الأكثر وقلت هو غير واجب، ماذا تقصد بذلك؟ يعني غير واجب واقعا هو غير واجب؟ لا شيخنا، ليس المراد هذا. ليس المراد من أصل البراءة نفي الجزء واقعا، إنما المراد نفي الإلزام، يعني أنت غير ملزم به. أخذ فرق بين غير ملزم به وبين هو موجود في الخارج. البراءة عبارة عن نفي الإلزام، يعني أنت لست ملزما بالإتيان، أنت معذور في تركه وعليه، فهو موجود أكثر. والأقل تابع للأكثر ليس في تنجيز الحكم الشرعي، إنما في الحكم الفعلي، والحكم الفعلي موجود لكن غير واصل. فإحنا قلنا فرقنا سابقا بين الحكم الفعلي والحكم المنجز. الحكم المنجز إذا علمت به أو قامت بينة عليه أو مثلا استصحاب، بالنتيجة هناك دليل أمارة شرعية أصل كذا عليه وصل إليك فأصبح منجز. أما الحكم الفعلي قد يكون فعلا غير واصل. فلما نقول الأقل تابع للأكثر في الحكم الفعلي فقط، أما في تنجيز الحكم ليس تابع له، وفي سقوطه يعني حيث الإلزام فلا ليس تابع له، تابع في الحكم الفعلي. صحيح، لا يمكن أن تقول لأن عندي حكم فعلي أقل ما عندي حكم فعلي أكثر. صحيح عندك الواقع، ولكن ما قام بيان على الأكثر وقام على الأقل، فلا مانع أننا نفكك من حيث التنجيز من حيث السقوط، لا مانع التفكيك من هذه الجهة،
نعرف تنجز الأكثر ما
يمكن، بإمكاننا أن نجز الأصل على الأكثر ويكون أقل منجز عليك. لا تبعي في التنجيز، أصلا التنجيز يدور مدار العلم، أو تقول ما يقوم مقام العلم أيضا، العلم وما يقوم مقامه، هل التنجيز هنا يدور مدار؟ فإذا قام البيان على الأقل، على ذات الأقل هو منجز عليه، وما قام على الأكثر هو غير المجد عليك. وين منافات؟ تقول لي أنه تابع له حدوثا ثبوتا وسقوطا واشتغالا يشتغلون علينا. ليش؟ هو تابع فقط الحكم الفعلي في التنجيز يتابع. نحن هنا غرضنا تنجيز. نحن قلنا الأكثر غير منجز علينا والأقل منجز علينا، وهذا قدر، وهذا في الواقع يبقى الأقل تابع للأكثر في الحكم الفعلي، تبقى تابع له. واضح هنا؟ إذن مسلم ما عندنا من جهة، لا يشكل علينا أنه بما أنه تابع فإذا نفينا الأكثر فيلزم منه نفي الأقل. لا، لا يستلزم أصلا، لا يستلزم. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، الخلاصة إن سمينا علم إجمالي فحق من الحل، يعني بعبارة أخرى المقتضي لجريان البراءة العقلية موجود هو الشك في الأكثر، والبانع مفقود وهو العلم الإجمالي. مقتضي موجود براءة العقلية والمانع مفقود. إما أصلا ما عندنا علم إجمالي من أول أمر وهو الواقع، أو الحل موجود بالحل دائما الوقت. فأصبح الأقل، أنا ملزم بالأقل، هذا الذي وصل إلي من الشارع هذه به. الأكثر ما وصل إلي أنا معذور. والسلام. من هنا نستطيع أن نقول أنه تجري البراءة العقلية في الأكثر بلا منازع وبلا معارض. هذا تمام البيان في كيفية انحلال أو كيفية جريان البراءة العقلية في الأكثر. الآن جماعة من الأعلام ذكروا أن العلم الإجمالي لم ينحل، قالوا أن علم إجمالي ولم ينحل، يعني بعبارة أخرى قالوا البراءة العقلية وإن كان فيها مقتضي الجريان وهو الشك، لكن هناك مانع وهو العلم الإجمالي، لأنه مع وجود العلم كيف تجري البراءة؟ قال عنده مانع، وهذا العلم الإجمالي لم ينحل. منهم صاحب هداية المسترشدين صاحب الحاشية ذكر وجه لعدم انحلال العلم الإجمالي. منهم صاحب الكفاية رحمه الله ذكر وجهين، صاحب الكفاية ذكر وجهين لعدم انحلال العلم الإجمالي. منهم الجنائي رحمه الله، الجنائي أيضا ذكر وجها، وإن كنا سوف يتبين عندنا في الواقع أن كلام الأمير الجنائني أصلا هو مرجع لكلام صاحب الحاشية صاحب المسترشدين. أي صحيح وأشكل عليه وتعجب منه، لكن مؤدى كلام الأمير الجنائني في عدم انحلال العلم الإجمالي هو نفس مؤدى كلام صاحب الحاشية. طبعا بعض الاطباء محاولة صعب التصوير وكذا والى اخره، لسنا بحاجة، لكن هذه محاولة مهمة. لابد اولا صعب لابد ان نذكر وجهين، ووجه ايضا لهداية المسترشدين والمجنائيين. انا ان شاء الله نسرع في الوجوه التي ذكرت لعدم انحلال العلم الاجمالي، والحمد لله رب العالمين.